بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وهذا صحيح إلى عمر. وكأنه يفسر الباب بالآية، وأن من أعظم الصبر الصبر عن محارم الله، هذا يدفع به إلى طاعة الله. ثم أتى بأثر عمر يبين به على أن عيش الدنيا وحتى أيضا عيش الآخرة خيره بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. الصبر بأنواعه الثلاثة هو خير عيش، من حققه عاش عيشة هنية، ولو كان تحصل له بعض الآلام والأضرار وما إلى ذلك، لكنه بالنسبة لمن يعصي الله عز وجل لا مقارنة أبدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا الذي هو صابر على طاعة الله وتقواه له من المكارم والخير ما لا يعلمه إلا الله في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والصابرون ممن يوفون أجورهم بغير حساب، فهذا من الأصناف الذين لا حساب عليهم ولا عذاب. ذوي الصبر على أقدار الله وعن معاصي الله وعلى طاعة الله، هذا الصنف ممن يوفى الأجر ولا يحاسب. ممكن أن يحصل له عرض وليس بحساب، العرض يحصل للمؤمن، أما الحساب والتدقيق عليه فلا حساب على من هذا حاله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويمكن تقول: المؤمنون كلهم، المؤمنون كلهم ليس عليهم نقاش حساب، كل من مات على الإيمان والتوحيد الصحيح ما هو محاسب ولا مدقق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. وإنما ذلك العرض والناس يختلفون فيه من واحد إلى آخر، وبقي أخذ المظالم بين الناس والتمحيص لمن أراد الله تمحيصه، أما الحساب فهو على الهالكين. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، أي مما يعطى. فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكون عندي من خير فلن أدخره، من خير لا أدخره عنكم. وهذا يدل أن المال خير، والطعام والشراب واللباس كل هذا خير لمن استعمله في موضعه. وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا ترتيب دقيق. الإمام البخاري فسر الباب بالآية وبأثر عمر بن الخطاب وبحديث أبي سعيد الخدري، ثم أتى بحديث المغيرة في أن من الصبر عبادة الله عز وجل، الصبر على طاعة الله. فاشتمل الحديث على الباب على معاني الصبر الثلاثة. الآية اشتملت على معنى الصبر على طاعة الله، إنما يوفى الصابرون، الصبر يشمل الصوم والصلاة وسائر العبادة، وهي أشمل أيضا من ذلك. وكذا الأثر والحديث اشتمل على أن من يتصبر يصبره الله، فهذا من أسباب عون الله لك أنك تصبر. إذا أردت أن يعينك الله على الصبر فاصبر، صبر نفسك والله يعين، ولا تقول أنا ما استطعت أصبر، صبر نفسك والله يعينك على الصبر. أما إن لم تصبر نفسك لا تعلم تعن على الصبر. هذا دليل أن من تصبر صبره الله وجعله على ذلك الحال في حياة طيبة. ومن يتصبر يصبره الله. ودليل على أن من استغنى واستعف أغناه الله وأعفه الله، فهذا سبب الغنى، العفة سبب الغنى وسبب مزيد من العفة، وهو دليل على أن الخير يجر الخير. وفيه أن أعظم ما يعطاه الشخص في هذه الحياة الدنيا، أعظم خير يعطاه الصبر، فبالصبر يستطيع أن يسدد ويقارب من طاعة الله ويتنب معاصيه، وبالصبر يدفع به إلى الكرم والشجاعة وقول الحق وعدم الجزع وعدم الفرار من الزحف. وهكذا يشتمل الصبر على خيري الدنيا والآخرة. قال الحافظ قوله باب الصبر عن محارم الله، يدخل في هذه المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات، وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل. تحريم المحرمات من رحمة الله بالعباد، لأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل. والذين لم ينقادوا لهذه الأوامر ويجتنبوا هذه النواهي واتخذوها إباحية يقعون في أقبح القبائح وأرذل الرذائل من المآثم والشرور. أي والله، فالمحارم حدود الله، هذه المحارم صيانة لك أيها المؤمن. من أنك تصون عرضك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه الشبهات فكيف بالمحارم؟ انظر إلى إنسان يخرجون به بين المسلمين، يجرونه بنسعته إلى برحة يجلدونه أمام، يشهد عذابه أمة من المؤمنين، طائفة من المؤمنين، مال هذا؟ قالوا هذا زنى، هذا شاب زنى. لما وقع في هذا الفعل القبيح، في هذا الفعل الرذيل وهو فعل الزنا، صار عرضه أمام الناس، هذا يتكلم عليه وهذا يجلده. فلما يصون الإنسان نفسه عن مثل هذه صان عرضه وشيم نفسه. ورب إنسان يرجم بالحجارة حتى يموت، ورب إنسان يجلد أمام الناس 40 جلدة أو 80 جلدة. ما هذا؟ قالوا هذا شرب الخمر، فوقعوا في عرضه ووقعوا في جلده وضربوه، وذلك أنه لم يصن نفسه بطاعة الله ووقع في الرذائل، تعمد الرذائل، فلهذا استحق مقابل هذا الانتهاك. وهلما من هذه الأمور التي هي عبارة عن مثال ذكرنا عليها، فحقيقة ما ذكره الحافظ رحمه الله كلام طيب، أن الله عز وجل حرم هذه المحرمات صيانة لعبده عن الرذائل. رذيلة، هذه المحرمات رذيلة، الله قد أبغضها، الله قد أبان قبحها وأبان فحشها. قال في الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فما كما دام الأمر كذلك فإنها قبيحة جدا، ومن وقع في هذا القبيح قبح، من تعمد ذلك قبح، وإن كان من المسلمين حصل له شيء، حصل له قبح بقدر ما ارتكبه وانتهكه من محارم الله، ومن تاب تاب الله عليه ويصير بعد ذلك صافيا نقيا من تلك الذنوب كأن لم يكن شيء. قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم، من الصبر الشكر على نعم الله، وهكذا الصبر على طاعة الله. قال فيحمل ذلك، يحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد، ولو لم يرد على فعلها وعيد. بعض العقلاء كانوا ما يشربون الخمر وهو مباح، فيقال لهم في ذلك فيقول أنا ما أريد أن أذهب عقلي بنفسي، فإذا شربت يزول شيء من عقلي، أشعر أنني أهجر أو كذا، فما أريد هذا الشيء. ذكروا هذا، وهو عندهم ما هم حرم عندهم، لكن يرى أن من شرب ذلك عقله يبقى يهجر، يزول عنه عقله، فترفع عن ذلك في الجاهلية. هذا قول وإن لم يرد فعله وعيد. ومنها الحياء منه والخوف منه، أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتها، وأن العبد منه بمرأة ومسمع. ومنها الحياء من الله والخوف، أن يقع في ذلك المحرم والله يراه ويسمع ما يقول فيبعثه ذلك على الكف عما نهي عنه. ومنها مراعاة النعم، فإن المعصية غالبا تكون سببا لزوال النعم، لزوال النعمة. نعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومنها محبة الله، فإن المحب يصبر نفسه على مراد من يحب. كلام كله طيب، أنت تحب الله صبر نفسك على ما يريده الله، الله أحب منك الطاعة صبر نفسك عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه، وعقد اللسان عن الشكوى والمكابدة، في تحمل عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج. وقد أثنى الله على الصابرين في عدة آيات، وتقدم في أوائل كتاب الإيمان حديث الصبر نصف الإيمان معلقا. قال الراغب من الأصفهاني: الصبر الإمساك عن ضيق، صبرت الشيء الإمساك في ضيق، الصبر الإمساك في ضيق، صبرت الشيء حبسته، فالصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع، وتختلف معانيه وبتعلقاته، فإن كان عن معصية سمي صبرا فقط، وإن كان في لقاء عدو سمي شجاعة، وإن كان في كلام سمي كتمانا، وإن كان عن تعاطي ما نهي عنه سمي عفة. قلت: وهو المقصود هنا، الكل يشمله أيضا، حتى وإن كان في العفة المقصود لكن أيضا يشمل هذا وهذا. أما الحديث فنعم هو المقصود في الحديث. كلام الحافظ هنا كلام مختصر مفيد، وكأنه انتزعه من كتاب ابن القيم رحمه الله عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فإن ذلك الكتاب في بابه لا نظير له. كتاب ابن القيم كل من أتى بعده اقتبس منه. والصواب تخفيف داله، ومن شدد الدال في ذلك في قوله نظر عدة الصابرين، إيش العدة هذه؟ ولكن الصواب عدة، أي موعد الصابرين وموعدتهم عند الله. الله وعد الصابرين أن يوفي أجرهم بغير حساب، وعدهم بمواعيد عظيمة ومنها الجنة. فهذه هذا الكتاب يقول عدة، جمعت في هذا الكتاب ما ذكر من عدة الصابرين. عدة يقال هذا موعد وهذا وهذه عدة، ونحن مع فلان على عدة، أي على موعد. فالكتاب اسمه عدة الصابرين، وهو عنوان بليغ، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. أما الذي يقول عدة الصابرين فغير عنوانه الجميل وغير بلاغته، وهو ليس مقصودا للإمام هذا المعنى لما هو معلوم. هذا كلام نفيس للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه ابن قيم الجوزية حياته وآثاره موارده، صفحة 277. قال: من ضمن ذكر كتب الإمام ابن القيم ذكر كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فقال: طبع مرارا، وبذلك سماه مؤلفه، أي بالتخفيف عدة، رحمه الله تعالى في مقدمته له. وعلى ذلك جرى الطابعون للكتاب، وهو كذلك عند حاجي خليفة عدة الصابرين في كتاب كشف الظنون، والبغدادي في هداية العارفين، وأحمد عبيد قال في الحاشية في روضة المحبين، ومحمد الفقي، وذكره مختصرا باسم عدة الصابرين، كل من ابن رجب، يعني ما يقولون عدة الصابرين ما يكملون ما بعدها وذخيرة الشاكرين، يذكرون الصدر الأول منه. ابن رجب ذكره هكذا في ذيل طبقات الحنابلة مذكور في الحاشية، والداودي كلهم يقولون عدة الصابرين، وابن العماد في شذرة الذهب، وصديق حسن خان قال في التاج المكلل، والمستفيض في ضبط عين عدة هو كسرها مع فتح الدال المهملة مخففة من الوعد، يقال وعده يعده عدة في الخير، وهو هنا بمعنى ما وعد الله، وهو هنا بمعنى ما وعد الله عباده الصابرين من الأجر الجزيل والثواب العظيم. وهذا يتناسب تماما مع الفصل الثاني للعنوان ذخيرة الشاكرين، أي أن الصابرين الذين صبروا لهم موعد على صبرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا ذخيرة الشاكرين، كما أن الصابرين لهم موعد فالشاكرون لهم بخر أيضا من الصدقات، مذكور في هذا الكتاب وفضل الصدقات وفضل ما يعطون وما يقدمون، يتناسب هذا مع هذا. أولئك صبروا فكان لهم عد على صبرهم، وهؤلاء شكروا لهم ذخيرة ولهم رصيد طيب عند الله عز وجل. ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أصحاب الإخلاص والعمل الصالح. فالصدر الأول من العنوان والصدر الثاني بينهما تناسب عجيب، يتناسب تماما. قال ويصح الآن هؤلاء كلهم يذكروا الكتاب على هذا المعنى، وهو الصواب الذي سماه به صاحبه عدة. ويصح أن يقال عدت، هذا الآن اجتهاد من الشيخ بكر رحمه الله. أما الذي سماه به صاحبه يعني ابن القيم سمى كتابه عدة، والذين ترجموا أيضا ذكروا الكتاب ذكروه بلفظ عدة، فهذا هو اسم الكتاب وهو الصواب فيه. بقي يقول من حيث اللغة ويصح أن يقال عدة بضم العين وفتح الدال المشددة، لأنه يقال لغة لغة أعد الشيء بمعنى هيأه وجعله عدة للدهر، فيكون هنا بمعنى العدد العدد والأسباب التي بموجبه يتسلح الصابرون. صراحة قول هزيل، يعني هل ابن القيم أعد للصابرين رحمه الله العدد والأسباب التي بموجبه يتسلح الصابرون؟ آية ما فيه أنه ذكر العدة، عدة الله، أعد الشيء بمعنى هيئة وجعله عدة، قول هزيل. فالصواب عدة، كما أن الصواب في التلخيص الحبير بالألف واللام، ومن ذكره بلفظ تلخيص الحبير لحن فيه، لأن التلخيص معلوم، يقال لخص الشيء تلخيصا، والحبير صفة للتلخيص، نعت له لكتاب الرافع الكبير. أيضا كما أن العزو إلى المجمع الزوائد أن يقول هكذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وإن كان إذا أطلق قد يراد به هو، لكن هذا التفصيل أدق، إذ أن له مجمعين، مجمع الزوائد ومجمع البحرين، فربما بدر إلى ذهن القارئ أن المقصود ذكره الهيثمي في المجمع أنه مقصود به مجمع البحرين، فيحتاج أن يبحث في هذا وفي هذا، بينما لو حصل النص الكافي مجمع الزوائد كان أوضح. الموقعين ماذا؟ يعني إعلام أو أعلام؟ أي إعلام الموقعين عن ذكر رب العالمين، أي إعلامهم بهذه الأحكام بكسر الهمزة. ومنهم من رواه أعلام الموقعين، أي أن هؤلاء الذين ذكروا في هذا الكتاب سيكون هذا الآن بفتح العين المقصود به فصل من فصول الكتاب. يعني لما ذكر ابن القيم رحمه الله فصلا منه ذكر من الموقعين عن رب العالمين الأنبياء، وذكر أيضا الصحابة والتابعين، فالأشمل منه إعلام. هل ذكر هذا أيضا بكر؟ أعطينا الأشمل منه والأدب إعلام، أي إخبار الموقعين عن رب العالمين بهذا الأحكام، يعني بهذا الشيء. الإعلام هو الإخبار، وأن الموقع عن رب العالمين يحتاج كذا ويحتاج الاجتهاد ويحتاج يعني ما يتعلق للحيال ويحتاج، فأشمل لفظة إعلام أحسن وأشمل. عناوين ابن القيم عناوين جميلة وأسلوبه جميل ومنهجه جميل وكتبه كذلك أيضا مواضعها جميلة. انظر إلى عنوان حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، زاد المعاد في هدي خير العباد. ففعلا الذي يقرأ في كتابه حادي الأرواح يرى أن نفسه تشتاق إلى بلاد الأفراح، والذي يقرأ في زاد المعاد يجد فيه هديا طيبا وأنه زاد طيب، زاد للدار الآخرة جميل، إلى هدي خير العباد، في هدي خير العباد. وأعظم زاد يتزود به الإنسان هدي خير العباد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هديه شامل القرآن والسنة. وزاد المعاد شامل أيضا لأدلة من القرآن والسنة في مواضع نفيسة جميلة في أبوابها، فهي أسماء على مسميات كتبه. كان بكر معنيا رحمه الله بكتب ابن القيم، مباحث جيدة. إعلام الموقعين، هو هكذا الرابط شاكل له، إعلام الموقعين عن رب العالمين طبع مرارا. ثم قال لكن اختلف في ضبط همزة إعلام، هل هي بالفتح جمع علم أم بالكسر بمعنى الإخبار، كما وجد بجانب هذا الاختلاف أيضا في طرف في طرفي المركب الإضافي، المركب الإضافي الأول من اسم الكتاب وهو إعلام الموقعين، فقد جاءت تسمية الكتاب باسم معالم الموقعين، هذا ما هو صحيح. ثم قال وتحرير هذا الاختلاف مع بيان مستند كل على ما يلي: أولا تسميته بلفظ إعلام الموقعين عن رب العالمين بكسر الهمزة من الإعلام، وهذا هو الضبط المشتهر على ألسنة علماء قطرنا، أعني في الديار النجدية، ولم أرى من ضبطه بالحرف من قدماء النقلة أو متأخريهم. توجيه هذا القول هو أن الإعلام بكسر الهمزة بمعنى الإخبار كما قال الراغب وغيره، والموقع بمعنى المفتي، والموقع بمعنى المفتي والقاضي، الموقع بمعنى المفتي والقاضي، فيكون المعنى مع تقدير المتعلق الخبر إخبار الموقعين من القضاة والمفتين عن رب العالمين بأحكام أفعال العبيد. وهذا التقدير المتعلق الخبر واضح من قول ابن القيم في مقدمته للكتاب: ويضاف إلى هذا التوجيه بعدها بقليل إلى أن قال ويضاف إلى هذا التوجيه أن عامة الذين ذكروا هذا الكتاب من مترجميه جاء رسمه بكسر الهمزة، لكن في الواقع أن هذا لا يعني كثيرا لاحتماله من الناسخ أو الطابع أو غيرهما، لا بل يدل على أنهم يعني بهذا ترجموا به، فإن حصل خطأ قد يحصل نعم في فتحة وكسرة. ثانيا تسميته بلفظ أعلام الموقعين رب العالمين، فتح همزة أعلام جمع علم، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة. وهذا الضبط منتشر عند بعض علماء الأقطار في من غير نجد، وقد أبرز الكتاب في إحدى طبعاته مشكولا بذلك أعلام. توجيه هذا القول: ولم يزل في نفسي معرفة توجيه هذا القول من علماء الآفاق، انظر على همة، أي أنه يبحث عن هذا التوجيه، إيش معنى أعلام، لأنه ما فيه إلا ذكر بعض المفسرين وبعض المفتين، والكتاب فيه أحكام تدل على يعني ماذا، على إعلامهم وإخبار المفتين عامة. معرفة توجيه هذا القول من علماء الآفاق الذين ينطقونه هكذا أعلام، فتح الهمزة، فوجدتهم يطبقون على التوجيه بأن ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر في صدر كتابه جماعة من فقهاء الأمصار من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فهو جمع علم بمعنى شخص أما إذا كان كذلك فسيصير الكتاب ماذا يا إخوان؟ ترجمة. هل كتاب كتاب ترجمة ولا كتاب علمي؟ فالقول بأنه إعلام الموقعين أصح بلا شك، لأنه لو كان أعلام الموقعين لذكر فلان وقال وأفتى وفلان وقال وأفتى وإلى من أول كتاب إلى آخر الكتاب يكون هذا شأنه، وإنما كان في أول الكتاب ذكر شيء بعض من المفتين والفقهاء والفسرين، ابن مسعود بعض تلاميذه، ابن عباس بعض تلاميذه، وهكذا. فالقول بفتح الهمزة قول ضعيف أعلام، يعني سيقلب الكتاب إلى ترجمة، والكتاب أصولي والكتاب فقهي والكتاب حديثي والكتاب لغوي، والكتاب كتاب شامل وأقرب ما يكون إلى الأصول والفقه، فهو جمع علم. قال فهو جمع علم بمعنى شخص له أثره، جمعه أعلام، فالمعنى كبار أهل العلم من القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين. وقد وجدت هذا مسطرا من جواب الأستاذ مصطفى الزرقاء، قال فيه ذكره ابن القيم، ذكره أي ابن القيم كبار أهل الفتية والقضاء 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 من الصحابة والتابعين، كأنه ذكر على نطاق واسع يوحي بالفتح جمعا لعلم، رد هذا التوجيه. ما شاء الله، جيد. وفي الواقع أن هذا التوجيه ليس بالقائل، فإنما ذكره ابن القيم في هذا الكتاب من كبار على أهل الفتية والقضاء هو في نحو 20 صحيفة في صدر الكتاب، قال صحيفة وقد وجد من كلامهم صفحة. والكتاب يقع في 4 مجلدات تحوي نحو 1000 صحيفة، مادتها مباحث الفقه والتوجيه والتقعيد والشرعية، تقعيدات الشرعية، فيكون هذا الاسم أعلام بعدها بهذا التوجيه لا يصدق إلا على نحو 20 صحيفة لا غير، والاسم لا بد من دلالته على المسمى، فالتسمية والحال هذا لا تدل عليه، فالفتح إذن بناء على هذا التعليل سبيله الرفض، والله أعلم. القول بأنه أعلام الموقعين سبيله الرفض، قد التبس علينا هذا فترة، لكن هذا الذي يعني علمناه مؤخرا والذي رجح عندنا عدة وإعلام. توجيه آخر، قال وإنني بعد التأمل والرجوع إلى مادة علماء في كتب اللغة تبين لي أن الذي ينبغي التعليل والتوجيه به لمن قال أعلم وقيمة الهمزة هو أن يقال أن العلم في اللغة ما ينصب في الفلوات الاهتداء به، وما يجعل على الطرق من منارات معالم يستدل بها على الأرض، وجمعها علام بفتح، ومنه قيل للراية علم والجمع أعلام، وقيل أيضا للجبل علم ويجمع أيضا على أعلام، وعليه يكون معنى اسم الكتاب الفتح أعلام الموقعين هو الأحكام التي تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين، فهي أعلام لهم تدلهم وتهديهم إلى الطريق السوي والمشرع الروي، وهذا تساعد عليه مادة الكتاب التي تدور في معظمها على الأحكام لا على الأعلام، وتتركز على أحكام الأشخاص. ثالثا، تسميته بلفظ معالم الموقعين رب العالمين هذا ما هو صحيح. رابعا، تسميته بلفظ أعلام الموقعين رب العالمين هكذا ذكره البغدادي في هداية العارفين، وهذا وهم منه أو تطبيع أي تصحيف، وهو أحرى لأن طبعته كثيرة التصحيف. الخلاصة، ولعله بعد هذا التطواف بصدد ضبط اسم هذا الكتاب حصلت التجلية لما يلي: معالم الموقعين رب العالمين، أعلام الموقعين رب العالمين، إعلام الموقعين رب العالمين، وأنه ليس هناك نص من المؤلف أو من قدماء النقل على فتح الهمزة أو كسرها، وأن كسر الهمزة هو الأكثر المستفيض، والاستفاضة طريق من طرق الحكم الشرعي في فك الخصام وفض النزاع برد الحقوق إلى مستحقيها، فهي ها هنا من باب الأولى والأحرى، فيجوز النطق بكسرها كما يجوز نطقه بفتحها، لأنه تضمن قواعدا وأحكاما يهتدي بها. لا، الصحيح إعلام. نعم يا أبا أنور، الآن إيش الصحيح، في أعلام الموقعين أم إعلام؟
اعلم وعدة الصابرين أم عدة؟ عدة الصابرين أم عدة الصابرين؟ عدة 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 الصابرين أي موعدهم. تفضل. وأنت أيضا إيش الصحيح؟ التلخيص الحبير أم تلخيص الحبير؟ هاي تفضل كأنك غريب، حياك الله. الذي على العمود التلخيص بالألف واللام، أحسنت. لا هؤلاء سيقولون يعني أبرز أعلام العلم معروف، قال عالم علم بمعنى أنه صار مثل العلم، عالم علم، فهم واقعون رب العالمين، فيقال فمعناه لو كان أعلام على هذا سيصير أعلام الموقعين رب العالمين، لكن سيصير الكتاب كتاب ترجمة، ما سيصير الكتاب كتاب على ما هو مدلول عليه. ولهذا النووي سمى كتاب أن ماذا الذهبي سمى كتابه سير أعلام النبلاء، جمع فيه النبلاء المشاهير سماهم الأعلام. والنبلاء هؤلاء الذين جمعهم من اللغويين والفقهاء والمحدثين، وربما جمع من كان مشهورا بشيء من العلم والزهد أو بالرواية، وربما ذكر يعني ذكر يعني ماذا بعض الكذابين أو بعض كذا يبين حاله، إذ أنه له في جانب آخر بروز صار به علما، وربما ذكره هو زنديق ويبين حاله، إذ أنه في بعض المواضع له بروز صار به علما في زمنه، فشرطه أن يذكر الأعلام أبرارا أو فجارا. ويكون النبلاء أي بحسبه، كلمة نبلاء أي نبيل في فنه، وقد لا يكون نبيلا. ابن الراوندي من أينه النبل؟ بعضهم يترجم له ويقول يعني ماذا يذمه حي الله البلادة مع الإيمان، ها؟ رضي الله عن البلادة مع الإيمان، ولعن الله ماذا الذكاء مع ال أيه بلا إيمان، حي الله البلادة مع التقوى ولعن الله الذكاء بلا إيمان. فهو ما يعني ما يذكرهم يكون نبيلا في فنه بعيد بروزه، وإلا ما يراهم كلهم نبلاء من حيث الصلاح.